أما الحديث الثاني فمن فوائده وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط في الخلوة وغيرها من المسائل التي الأصل فيها التحريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظرنا من إخوانكن. ومن فوائده حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حماية بيته، لأنه قال ذلك حين وجد عند عائشة رجلا وقالت إنه أخوها من الرضاعة. ومن فوائده أيضا أنه يجب علينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا، وأن ننظر من يأتي إلى أهلنا، حتى لو فرض أنها من النساء التي يخشى منها فإن علينا أن ننتبه، وذلك لأن أهلك يحتاجون إلى رعايتك وأنت مسؤول عنهم. ومنها ثبوت لقب الأخوة في الرضاع، وكذلك الأمومة وكذلك الأبوة. ففي القرآن: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ولم يأتي بالقرآن آباء، ما أتى بالقرآن، لكن أتى بعموم السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن فوائد هذا الحديث أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان نافعا من المجاعة، وهذا كناية عن كون الطفل لم يفطن، لقوله: إنما الرضاعة من المجاعة. ومن فوائده أن السنة تخصص القرآن، وذلك من وجهين: الوجه الأول هنا أن زمن الرضاعة محدود، والوجه الثاني العدد في الحديث الأول، فإن السنة بيّنت أن ما دون الثلاث لا يؤثر، مع أن ظاهر القرآن: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ظاهره إيش؟ الإطلاق، وأنه يحصل التحريم برضعة واحدة، لكن السنة تقيد القرآن وتخصصه، تقيد مطلقه وتخصص عامه. ومن فوائد هذا الحديث الرد على قول على من قال الرد على من قال إن رضاع الكبير محرم، لقوله: إنما الرضاعة من المجاعة. نعم. ومن فوائده أيضا أنه يدل على أن العبرة في زمن الرضاعة بالفطام لا بالسن، وحينئذ يحتاج إلى الجمع بينه وبين قوله تعالى: والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقد ذكرنا الجمع فيما سبق، فمن يستحضره؟ نعم.
سنتين، لكن
في بعضهم يحصل قبل السنتين، والراجح
أن
الرضاعة قبل الفطام تكون. نعم. هذا عند التنازع
يحدث سنتين.
ولهذا قال: فإن أراد اتصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليك. طيب. ثم قال: وعنها رضي الله عنها